أهلا بكم سامعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. وكما تعودنا وعودناكم دائما سامعينا الكرام بأننا في كل حلقة نطرح موضوع حقوق للنساء ونطرح الآليات التي ممكن أن تتبعها المرأة للحصول على حقها في هذا الإطار بحسب القانون. في هذه الحلقة وما زلنا في حق المرأة في العمل التطوعي وفقا للقانون في الجزء الثاني، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. سامعينا الكرام، في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية نواصل فيها الحديث عن موضوع حق المرأة في العمل التطوعي وفقا للقانون في جزء ثاني. فنرحب بكم لنبدأ حديث هذه الحلقة مواصلة للحلقة السابقة عن واقع المرأة في العمل التطوعي المليء بالتحديات في ظل الظروف الراهنة. ومع هذا تظل المرأة أنها استطاعت أن تثبت ذاتها، كما تحدثنا عن أهمية وقيمة تواجد المرأة في حقل العمل التطوعي في الحلقة السابقة، والحاجة الماسة لوضع أطر مؤسسية وتنظيمية تنظم العمل التطوعي للمرأة ويحمي حقوقها ويكفل لها حق تقدير الجهد. في هذه الحلقة نواصل الحديث عن ذات الموضوع ومن زاوية أخرى وبأسئلة ومحاور عديدة ومختلفة عن الحلقة السابقة. فابقوا معنا ومع ضيفتنا المحامية أمل الصبري بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
أشتغل طبعا بشكل طوعي، والكل يعلم يعني كيف المقابل للعمل في الجمعية، الكل يعني يعرف إنه العمل طوعي، فلما يكون هناك في تمويل أو في جهات مانحة أو في نشاط منه يعني مبالغ بسيطة جدا. والحمد لله رب العالمين، العمل الطوعي هو شيء ذاتي وقناعة خاصة بالشخص نفسه، وطالما الإنسان حب العمل الطوعي فما حدش يقدر يرزعه، لأنه هذا الشيء هو عطاء ذاتي من شخص نفسه. فأنت تحب أنك تعطي وتشتغل بالجانب متطوع تمام مساعدة المجتمع، فبتواجه مشاكل مختلفة يعني أنواع وأشكال في جوانب كثيرة، ولكن طالما أنت مستعد أنك تعمل الطوعي ومقتنع أنك تعطي يعني ساعات، ساعتين، ثلاث، أربع، عشر، كم ما تعطي، المهم إنه هذا شيء ذاتي، قناعة ذاتية خاصة بالشخص نفسه سواء رجل أو امرأة.
طبعا أنا مع فكرة أن تعمل المرأة في العمل التطوعي، ولكن بحدود، الحدود بحدود قدرتها، يعني مثلا إنه ما تقدرش تخرج مكان بعيد بدون محارم، بدون يعني في قيود تفرض عليها بسبب عاداتنا وتقاليدنا.
هنا بالقانون، لو نقول القانون تمام، العمل الطوعي ما فيه مش حاجة اسمه قانون، أنت تشي تتطوع، فهنا في بالحسب القانون حق الجمعيات مكتوب إنه المتطوع ما لش أي مبالغ، يعني يتطوع يشتغل طوعي يجلس ساعتين، يجلس ثلاث ساعات، عمل طوعي يجلس أربع ساعات، ما لش أي دخل، ما لم يكون في اتفاقية. وهنا يتكلف، يكون في تكليف له بمهام يعني خاص في المشروع نفسه، يعني في أي مجال بحسب النشاط نفسه، أما مدير مشروع، أما تقييم، أما جانب مالي محاسبي، يعني حاجة زي كده، ما لم فهو عمله طوعي. اللي يسرع فوق راسه حب حبة، بطيخة صيفي على يقولوا يتحسسها، لكن اللي يده نظيف ما يخافش من شيء ولا يهم شيء ولا يهم حد، يمشي وهو داري يشتي لا فين يشتي يوصل، عنده هدف ورؤية يشتي حققها. أنا هدفي إنني أعمل لكي أساهم في رفع مستوى مخرجات التعليم، خلاص أشتغل في هذا المجال بواجه صعوبات، بواجه كذا، لكن الطبيعي انه اني بأتحمل مسؤولية هذه الرؤية التي أني إيش أشتي أوصل لها. بس هذا براسي.
إذا سامعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في نقاش هذه الحلقة مع المحامية أمل الصبري، والتي نتحدث فيها عن حق المرأة في العمل التطوعي وفقا للقانون في الجزء الثاني. مرحبا بك أستاذ أمل.
مرحبا بك وأهلا بكم مرة ثانية وشكرا على هذه الاستضافة.
أهلا بك أستاذ أمل. في الاستطلاع الميداني جاء بأن العمل التطوعي مهم للمرأة وينهض بالمجتمعات، ما تعليقك؟
نعم، العمل التطوعي طبعا يعتبر من أهم الأعمال التي تنهض في المرأة وفي مجالات المرأة المختلفة من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. هذه الأعمال التطوعية تعمل على تعزيز ثقافة الوعي لدى المرأة ولدى المجتمع بأهمية مشاركة المرأة وانخراطها في كافة مجالات الحياة في المجتمع.
نعم. إذا أستاذة أمل، لو نبدأ مثلا من المحور الأول، الإطار القانوني للعمل التطوعي في اليمن، تحت أي قانون يندرج حق المرأة في العمل التطوعي؟
يندرج طبعا العمل التطوعي في اليمن تحت قانون الجمعيات والمؤسسة الأهلية. طبعا هذا القانون رقم 1 لسنة 2001، وكذلك لائحته التنفيذية والإطار القانوني الذي ينظم ممارسة الأنشطة التطوعية عبر الجمعيات والمنظمات، هو هذا هو الذي ذكرت لك، هو يعني باسم قانون الجمعيات والمؤسسة الأهلية.
نعم. طيب، إذا ما أتينا إلى أهمية دور المرأة اليمنية في العمل التطوعي، ما هي الأهمية؟
طبعا المرأة اليمنية هي طبعا كانت ولا زالت ركيزة أساسية في العمل المجتمعي والتطوعي، وخاصة في فترة الأزمات وفترة الصراعات والحروب وفترة النزاعات المسلحة، تمثل دور المرأة في المساهمة بتخفيف معاناة الفئات المتضررة من النزاعات والحروب، وكذلك أحيانا الكوارث الطبيعية التي يعني تحصل. المرأة ساهمت في تعزيز التماسك الاجتماعي والمصالحة في المجتمعات المحلية خلال الفترة السابقة، وهناك مبادرات وأنشطة مورست على أرض الواقع من قبل ناشطات قياديات في المجتمع، عملنا على تعزيز التماسك المجتمعي والمصالحة وحل قضايا بين المتنازعين أو الخلافات أو التي كانت تنشأ مثلا في بعض الحارات، خصوصا أيام الحرب وأيام شدة الحرب في داخل تعز، كان للنساء دور كبير جدا في مسألة الوساطات وحل النزاعات ورفض الانتهاكات والوقائع التي كانت تحصل في محافظة تعز، سواء من قبل الصحفيات أو المحاميات أو الناشطات. يعني أدوار عديدة ومتعددة، لها أدوار يعني بارزة ولا يعني لا تعد ولا تحصى. حتى النساء على مستوى الأرياف لهن أدوار كبيرة في مسألة تحمل مسؤوليات المنزل، تحمل مسؤولية العمل في حال غياب الأب أو الأخ أو الزوج في الجبهات وفي ساحة الحروب. يعني كان لهن أدوار بارزة. هناك يعني من شاركنا حتى في القتال في بعض الأرياف التي يعني في محافظة تعز، التي عندما كان في يعني هجوم مسلح على سبيل المثال، طبعا تضمن للمتطوعات كافة حقوقهن بشكل واضح. معانا نقص التدريب والتأهيل المهني، برضو يعتبر من ضمن التحديات أو من ضمن الصعوبة التي تواجه المرأة في أداء أدوارها، سواء كانت كقيادية أو كناشطة أو يعني موظفة موظفة عادية أو تقوم يعني هذه نقص التدريب والتأهيل، هذا يعني يعيق المرأة في كل المجالات، سواء كانت الأعمال تطوعية أو أعمال مهنية أو أعمال يعني عامة، وظيفة يعني تحت في مجال المؤسسة العامة. برضه معانا الوجوه التمييز المجتمعي والذي هي النظرة التقليدية الذي تجاه المرأة دائما، هذا برضه من ضمن التحديات. كذلك استغلال الجهود، يعني انه المتطوع دائما ما يستغل بشكل كبير جدا من قبل المؤسسات والجهات والقطاعات الذي يعملنا فيها، سواء كان قطاع خاص او قطاع حكومي، لانه دائما المتطوعات والذي يعملنا في مجال العمل التطوعي دائما عرضه للاستغلال، عرضه للابتزاز، عرضه ايضا للتحرشات، يعني فيواجه تحديات كبيره جدا.
طيب
آخر تحدي ممكن نتطرق له نقول غياب مثلا آلية الحماية الواقعية والحقيقية لهذه المبادرات أو الأعمال التطوعية، وغياب آلية الحماية للمرأة بشكل عام، ونحن نعلم جميعا أنه عندنا ضعف كبير جدا في آلية الحماية التي تحمي المرأة من أي تعسفات أو انتهاكات أو أي تهديدات أو تحديات خارجية. هذا يعني معاناة كبيرة جدا، يعني بالذات في قضايا التحرشات والابتزاز الإلكتروني والقضايا هذه المماثلة.
نعم. طيب أستاذة أمل، أنت ذكرتي قبل قليل أنه يبرز أهمية دور عمل المرأة في وقت الأزمات والنزاعات والصراعات، لماذا فقط في هذا الظرف وفي هذا الوقت نحن بحاجة لعمل تطوعي من قبل المرأة؟
هنا يكمن دور المرأة، لأنه دائما عادة السلطات والرجال والذكور ينشغلون بالحروب والجبهات والصراع، يعني فعادة يعني تفلت كثير من الأمور التي كانت تدار مثلا عن طريقهم، فبالتالي يبقى هنا يعني مساحة للمرأة أن تسد الفراغ هذا وتقوم بأدوار، يعني بدورها كامرأة داخل البيت داخل الأسرة، وبدورها كامرأة يعني فاعلة داخل المجتمع.
نعم. إذا دعينا أستاذة أمل نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة، ثم نعود ونكمل الحديث فيما تبقى من زمن هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حق المرأة في العمل التطوعي في الجزء الثاني من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. فاصل ونواصل.
لا ما بأصلا بالهوى بعد غياب، اللي يبي الفراق بترك يمينه، واللي مواعدني بواصل صار كذاب، مسكين قلبه يا عسى الله يعينه. ليه الزعل وجروح وفراق وعتاب، وليه السفر وترك وراي المدينة، لا صرت انت واللقى مثل الأغراب، تبت يدينك بعد وتبت يدينا. ليه الزعل وجروح وفراق وعتاب، وليه السفر واترك وراي المدينة، لا صرت انت واللقى مثل الأغراب، تبت يدينك بعد وتبت يدينا. حزن كل الأبواب، لا تحسب إن النفس بعدك حزينة، بالعكس توه قلبي مع غيبتك طاب، دايم رياحك تجري عكس السفينة، أدفى غياب اللي يجي ما له سبب، ما تدري وش هي من اللي تهويش دينا، مالك سوى الصدى ولا تحسب حساب، واللي مثل حالك فربي يعينا يعينا. الغياب اللي يجي ما له سبب، ما تدري وش هي من اللي تهويش دينا، فربي يعينا.
أبي أقول الظن بك خانني وخاب، الظن في مثلك وحسن غبينا، بس البلاء أنك بهل وصلك الذاب، والصدق في شرعك مكبل يدينا.
ماني ماني بعد فرقك فاقد لي يا حباب، اللي يبيع حط صبعي بعينه، ما بدله ثوبي ولا ألبس ثياب، مليت أنا حبك لأبو والدينا. ماني بعد فرقك فاقد لي أحباب.
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، ونعود للحديث عن أهمية دور المرأة في العمل التطوعي وفق القانون في الجزء الثاني، ونرحب من جديد بالمحامية أمل الصبري. مرحبا بك أستاذة أمل مجددا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك، ونتطرق لنقطة مهمة أيضا في هذا المحور الثاني الذي يحمل عنوان علاقات تنظيمية متشابكة، وهي نقطة أنه يعني أهمية دور عمل المرأة أنه يناصر الفئات الأقل ضعفا، مثلا المهمشين والنازحين. يعني هل بإمكان هذا العمل أن يوفر أطر حماية شاملة لهذه الفئات كالمهمشين والنازحين والمرأة نفسها والطفل مثلا؟
من ناحية إيش يعني؟ من ناحية قصدك أن تشكيل المبادرات هذه والعمل الطوعي؟
نعم تشكيل المبادرات نعم تشكيل المبادرات وإيجاد الحلول والمناصرة لهذه الفئات الأقل ضعفا.
طبعا يعني هي دائما المبادرات والعمل الطوعية لها بصمات ولها أثر ولها نتائج يعني دائما مثلها، وخصوصا إذا مورست بيئة العمل والأنشطة من قبل الشباب ومن قبل النساء أنفسها وبالذات الفتيات الشابات، يعني فلها أدوار إيجابية كبيرة وتنعكس على المجتمع وتنعكس على الفئة الضعيفة، لا شك أنها بتنعكس بشكل إيجابي.
نعم جميل. طيب ما يشاع يعني من حين لآخر أن هناك استغلال للنساء في العمل التطوعي، وأنت ذكرتي أيضا هذا من ضمن التحديات لتحقيق أهداف معينة، هل فعلا موجود هذا الاستغلال على أرض الواقع؟ وهل هناك ما يحد من هذا الاستغلال قانونيا؟
نعم يعني هو موجود الاستغلال بشكل كبير جدا في مجال المبادرات والأعمال الطوعية. هذا طبعا قد ذكرت لك من البداية بأنه
نعم.
يمارس نوع من الاستغلال. طبعا هذا إحنا ممكن أنه يصنف من ضمن ممارسة، يعني طبعا هم استغلال يعني يستغل الحاجات الناس. كأحيانا المبادرة الطوعية هي تكون بهدف مثلا أهداف وأغراض يعني مختلفة، بالتالي يحصل استغلال مثلا من بعض الجهات او المؤسسات او المنظمات لصالح مثلا اهداف خاصه او اجنبيات خاصه، وبالتالي كثير ما يتعرض لمثل هذه المضايقات ومثل هذا الاستغلال النساء اللي بيشتغلن في مجال العمل الطوعي.
نعم، ما هي المعالجات القانونيه اذا ما حصل استغلال؟ يعني ما الذي ممكن ان تعمله المراه وما الذي ممكن ان يعمله القضاء؟
طبعا عادة لابد انه اي اعمال طوعية مثل ما قلت لك احنا في البداية نسمع عندنا عجز، عندنا ضعف بالتشريع بهذا الجانب، لكن مسألة المعالجة برضو هي في تحديات، انه يعني مثلا اذا قدمت مثلا الشكاوي او البلاغات او قدمت يعني مثلا بالاجراءات القانونية برضو في تحديات اخرى وفي ارهاق بشكل كبير جدا، وفيها إطالة أمد التقاضي، وفيها يعني إثباتات، وفيها ما فيش إلا إنه الأعمال الطوعية دائما تكون يعني في إطار أعمال مؤسسية، يعني ما تكونش كده عشوائية ويشتغل فيها بشكل عشوائي، لابد أن تكون منظمة وفق آلية عمل محددة، تكون فيها مثلا مدونات سلوك واضحة، يكون فيها تعاقدات مثلا في بعض الأنشطة أو في بعض الأعمال، لكن الحاصل الذي يعني حاسب المجتمع بأنه يشتغل دائما المبادرة الطوعية والأعمال الطوعية دائما ما تشتغل بطريقة عشوائية، بالتالي تفقد الحماية، تفقد الحماية لدى النساء اللي يشتغلون في هذا المجال، فبعدين صعب عليها إذا تعرضت لأي ابتزاز أو أي مشكلة أو أي شيء أو أي انتهاز مثلا، فتواجه هنا بعدين بصعوبة الإثباتات والبراهين التي تثبت على أنك تعرضت لمثل هذه المشاكل أو القضايا.
يعني مما ذكرته أستاذ أمل أنه أحيانا تفقد الحماية المرأة لأنه العمل العشوائي أحيانا في العمل الطوعي، يعني لا يوجد معنى هذا، لا يوجد عقود؟
نعم، العقود دائما ضامنة لأي أعمال سواء كانت طوعية أو سواء كانت أعمال بأجر ومقابل، فدائما دائما يقول والمثل العقد يقول شريعة المتعاقدين، بالتالي لابد من أي أعمال أن تكون منظمة وفق عقود وفق اتفاقيات، يعني وفق اتفاقات وعقود موقعة وموثقة ومكتوبة دائما تكون مؤرشفة، وفق أيضا مبينة سلوك تكون واضحة.
جميل جدا. طيب ما مدى وجود النصوص القانونية أو التشريعية التي تحدد العلاقة القانونية بين عمل المرأة التطوعي وبين جهود مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في هذا المجال؟
ما فيش نصوص مباشرة تربط العمل التطوعي بمكافحة العنف، هذا يعني خليت دائما بالك إنه ما فيش عندنا أي نصوص قانونية تحدد أو تربط ما بين العمل التطوعي ومكافحة العنف ضد المرأة، لكن هناك النصوص الموجودة في قانون الجمعيات التي تسمح بتأسيس جمعيات تعني بحماية النساء والأطفال، وكذلك بعض النصوص القانونية الذي في قوانين أخرى الذي مثلا تدل على أنه المساواة وعدم التمييز، ويعني في الدستور اليمني، فبالتالي هي تحتاج لأن الواحد يعمل له مداخل، يعني فما فيش أمنه واضحة، ما فيش لا إلا أنه بعد المعالم الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي عدت قبل الحرب. هذه الاستراتيجية على ما أذكر أنها كانت دعمت بشكل كبير جدا العمل الطوعي النسوي ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لكن بعدين أتت الحرب وكانت هذه الخطة تبنتها تقريبا اللجنة الوطنية للمرأة، بعد ذلك بعد الحرب يعني حصل أنه يعني كل شيء راح، يعني مثل ما تقول، وبقت المرأة عرضة لكل المشاكل والتحديات سواء كانت متطوعة أو امرأة عامة.
دعينا نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية التي تحدثت عنها، ما كان محتواها يعني وما كانت أهدافها؟ فقط للمرأة وحقوق المرأة فقط؟
هي شجعت على ما أظن دمج العمل التطوعي النسوي ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
جميل. وهل نعم هل نعم. هل من الممكن يعني أن تقدم هذه الاستراتيجية كمشروع قرار، أم ما كان الهدف منها يعني مشروع قانون أقصد يعني؟
عندما رسمت من قبل اللجنة الوطنية للمرأة وعلى أساس أنه كان بيتم الشغل عليها عن طريق أنشطة وبرامج، وكان بعدين كانت تعكس كقرارات مثلا أو يعني سياسة عامة ترسم كسياسة عامة.
جميل. طيب في مبدأ المساواة بين الجنسين، وأنت ذكرتي أنه هناك مواد في القانون صريحة بالمساواة بين الجنسين في سياق العمل التطوعي أو غيره، لكن إذا ما حصل التمييز هل هناك جزاءات قانونية؟
طبعا الدستور اليمني واضح ويعتبر أنه المواطنين متساويين أمام القانون كافة، يعني سواء كان ذكر أو أنوث، لكن النصوص الذي توجد بعض النصوص التمييزية بالقواعد الخاصة هي هنا المشكلة، يعني تقع بأنه لما يكون في قوانين خاصة تتعارض مع الدستور وتتعارض أيضا كمان مع الاتفاقيات الدولية، وخصوصا اتفاقيات العنف القائم على النوع الاجتماعي اللي هو إلغاء أشكال كافة أشكال التمييز ضد المرأة، لأن اليمن موقع على هذه الاتفاقية. فالمساواة يعني مبدأ نحن نتحدث عنه كمبدأ، ودستور عام يعني يتكلم فيه، لكن لما نجي للواقع وآلية تطبيق الواضحة يعني أو الفعلية داخل أرض الواقع لا نواجه التحديات، وتحصل إنه تتضح لنا بعدين القصور في التشريعات القوانين الخاصة وتظهر لنا نصوص تمييزية كثيرة تتعلق بالتشريعات الوطنية.
ومن هذه النصوص القانونية يعني أستاذ أمل، هل هناك آلية قانونية محددة وتشريعية محددة لمعالجة مثلا عدم اعتراف الجهات بخبرات هذه المرأة المتطوعة في العمل؟ لأنه نجد امرأة مثلا تعمل في العمل التطوعي لعشرات السنين ولما تأتي تقدم على عمل لا يعترف بهذه الخبرة كونه لم توقع عقد وكونه لا توجد شهادة خبرة.
نعم هذا يعتقد ما فيش فعلا حقيقة وما فيش، لكن لابد نحن نكون واعيين وأن تكثف البرامج له ويكون المجتمع تكون المرأة واعية ما هي الأعمال اللي تقوم فيها وكيف تقدم أعمالك وفق مثل ما ذكرنا لك اتفاقات يعني اتفاقات وعقود عمل وحتى وإن كانت طوعية، ووفق مدونة سلوك ووفق يعني قواعد تكون مكتوبة وملزمة للأطراف التي تتعامل معهم.
جميل. طيب في نقطة مهمة أيضا أستاذ أمل، هي تعتبر حقوق قانونية إلزامية أو ملزمة في القانون اليمني لأي عامل، طبعا تحدثنا هذا في قانون العمل وفي قانون الخدمة المدنية للمرأة الموظفة، لكن للعاملة في الحقل أو في العمل الطوعي، هل هناك ما يلزم بتعويضات للإصابات مثلا أو تأمين صحي أو غيره أو حق في التدريب والتأهيل؟
قصدك الحقوق القانونية الذي يكفل للعاملة المتطوعات؟
للعاملة المتطوعات، يعني من حقوق وبدلات وتأمين وما إلى ذلك، هل هذه تدخل أيضا ضمن قانون الجمعيات؟
طبعا تدخل ضمن القانون، واحتاج أن التدريب وتأهيل داخل المؤسسة، طبعا هو كفل هذه الحقوق للكل، يعني ما هيش فقط بس مفتكر على النساء، كمان حق الحماية من الأذى والتحرش في قانون الجرائم والعقوبات معانا ما ينص على هذه القوانين بأنها تجرم، يعني مسألة التحرشات أو الأذى بالنساء، يعني الأمور اللي تتعرف كلها بجانب يعني تحرش أو أذى أو شنو ممكن نسموه اعتداءات مثلا جسدية أو لفظية، الأمور هذه مقفولة. وكمان معك اللي هو الحصول على شهادة خبرة من الجهة التي يعني تتطوع أو تعمل معها، هذا طبعا التعويضات عن الإصابة والتأمين لا يشمل المتطوعات إلا إذا نصت على اتفاق مكتوب بين الطرفين، مثل ما نذكر من البداية إذا كان في اتفاقات مكتوبة بين الطرفين تشتمل ممكن التعويضات، لكن إذا ما في شيء اتفاق ما تقدرش تعمل حاجة، يعني بالأول والأخير أنت عملك كله يذهب في مهبة ليه،
يعني إذا في اتفاق ممكن أن تقدمه كدليل وإثبات، يعني
نعم أي اتفاقات، أي اتفاقات تحتفظ الحقوق، الاتفاقات تحتفظ الحقوق.
نعم. طيب ما هي الاشتراطات القانونية والإجرائية في القانون التي تنظم تحويل العمل التطوعي إلى وظيفة عمل ثابتة بأجر ثابت في نفس الجهة؟
ما هي الاشتراطات والتحويلات؟
الاشتراطات القانونية والإجرائية التي تحول العمل التطوعي أو تحيل العمل التطوعي من عمل تطوعي إلى وظيفة ثابتة، لأنه البعض تقضي 10 سنين كما قلنا بالعمل التطوعي، مش معقول أنه يظل عمل تطوعي مبادرة بعد مبادرة ومشروع بعد مشروع ولا توظف.
يمكن يحول العمل التطوعي إلى وظيفة ثابتة إذا كانت مثلا الجهة أو المنظمة الذي مسجلة رسميا مثلا وعندهم مشاريع مثلا دائمة، لكن بالواقع ولا يحصل شيء، يعني والله في بعض المتطوعين والمتطوعات يظلوا لمدة 10 سنوات وهم في إطار العمل التطوعي، لكن إذا كان هناك في منظمات عندهم يعني مؤسسة ومؤسسة بالعمل المؤسسي ممكن أنه يمكن يتعاملوا بعدين مع المتطوعين كموظفين أساسيين.
نعم، لأنه
وإذا وضعت حاجة للوظيفة برضه، يعني إذا كان هناك حاجة للوظيفة ممكن للجهة أو المؤسسة التي تعمل فيها كمتطوع أن يكون الأولوية والحق للمتطوع أن يحصل على هذه الوظيفة.
نعم، لأنه ضمن الإعلانات أحيانا التي تنزلها المنظمات والمؤسسات والجمعيات التي تبحث عن متطوعات يقولوا الأولوية في التوظيف للكادر المتطوع، ومع هذا يقضي هذا الكادر 10 سنين ولا يحصل على الوظيفة. نعم. أو العمل. نعم. الرسمي.
صحيح، فهي هذه مشكلة برضه ظاهرة يعني يعاني منها كثير من المتطوعين والمتطوعات.
هذه نعم هذه المشكلة أستاذة أمل، يعني
الشباب الذي في بداية أعمارهم.
أستاذة أمل، لنفترض أنت كمحامية مثلا أتتك واحدة عملت 10 سنين أو 10 سنين مثلا أو 5 سنين بمؤسسة وجاء التوظيف لغيرها مثلا من الخارج وهي قد قضت هذا العمر، هل القانون هنا يدافع عنها أو يعطيها حق معين؟
يعني هي تخضع لسلطة بعدين الجهة القضائية اللي انت بتلقى، لأنه كنصوص قانونية مثل ما قلت لك في قصور بالتشريعات بشكل كبير جدا إذا لم يكون هناك اتفاق.
لكن فيما يثبت أحيانا هناك ما يثبت في عمل العمل التطوعي مثلا،
هذا يعد لتقدير القضاء بعدين، يعني يعد لتقدير القضاء هل بعدين، إنه لأن القضاء ما يشيل لا أمامه
إثباتات وأدلة،
أمين إنك تجي تقدم إلى الجهات المختصة وما فيش قانون يعني موضح بشكل تفصيلي بما من هذا الحق.
نعم. طيب السؤال الأخير في الجزء الثاني هذا قبل أن ننطلق للجزء الثالث ونضع الإجراءات والحلول، يعني إذا ما قلنا بأن هناك الكثير تعمل عمل تطوعي ولا يدوم هذا العمل، مشروع وانتهى، مبادرة وانتهت، ثم بعد ذلك في مكان آخر مبادرة ومشروع وانتهى، هل هناك عوامل تحد من استدامة العمل التطوعي أو تعمل على استمرارية العمل التطوعي؟
طبعا طبعا اكيد هناك عوامل، هذه كثيره يعني ضعف التمويل المؤسسي مثلا للمنظمات يعد عامل تحدي امام استدامه العمل التطوعي. الارهاق النفسي مثلا للمتطوعين، وانك تتعامل مع المتطوعين كمتطوعين فقط من غير اي مقابل، برضه ضيف الى عمل على عرقله استدامه العمل التطوعي. كمان غياب الدعم عبر المؤسسه الحكوميه برضه يحد من العمل. الجانب الأمني والهشاشة في الجانب الأمني والجهاز العسكري، في مثلا عدم توفير الحماية والأمن في للأعمال التطوعية، برضه تعتبر من ضمن العوامل اللي تساعد بشكل كبير جدا لعدم استدامة العمل التطوعي وعزوف الناس والشباب عن هذه الأعمال التطوعية.
نعم واضح. إذا أستاذ أمل نستأذنك لنذهب للفاصل الأخير في هذه الحلقة، والتي نتحدث فيها عن حقوق المرأة في العمل التطوعي وفقا للقانون في الجزء الثاني ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. نذهب لفاصل ثم نعود.
وبقيت شايفة دنيتي جنة يوم ما قابلت عنيك، من يوم ما قابلت عنيك يا ما عشت ليالي واتمنى أكون أنا ليك، حلم وكان في خيالي والليل أنا ملك إيديك، أنا يا ما عشت ليالي واتمنى
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة.
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مجددا سامعينا الكرام، وفي الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة المخصصة للحديث في جزئها الثاني عن حقوق المرأة في العمل التطوعي وفقا للقانون، وفي هذا المحور الإجراءات والحلول. قبل أن نبدأ النقاش في هذا المحور نرحب مجددا بالأستاذة أمل الصبري. مرحبا بك أستاذة أمل.
مرحبا بكم مرة
أخرى. أهلا بك أستاذة أمل. يعني ما هي المتطلبات والإجراءات القانونية المحددة في القانون اليمني كالتنظيم المؤسسي أو الحقوق والضمانات اللازمة لتحقيق التمكين القانوني والكامل للمرأة في مجال العمل التطوعي؟
متطلبات قانون تحقيق التمكين، طبعا نحتاج إلى تشريعات قانونية وإصدار قوانين خاصة بالعمل التطوعي يحدد الحقوق والواجبات ويكفل الحماية القانونية للمتطوعين والمتطوعات. نحتاج إلى أيضا قرارات وتعليمات من الجهات الحكومية والسلطات بإلزام الجمعيات بتوفير بيئة عمل آمنة تكون خالية من التمييز وخالية من العنف وخالية من التحرشات وخالية من الأضرار التي ممكن تلحق بالمرأة المتطوعة. نحتاج إلى أنه النساء دائما يمكننا من شغل مناصب قيادية في الهيئات التطوعية، يعني لابد أن تكون مثلا امرأة هي اللي تقود العمل التطوعي ويعزز الجانب هذا بشكل كبير جدا. لابد أن يكون مثلا هذا إذا نلجأ إلى التنظيم التسجيل الإلكتروني يعني التقنية الحديثة بتوثيق ساعة العمل التطوعي كمصدر مثلا خبرة، كمثلا مرجع أو مستند رسمي أنت ممكن تعود له في أي وقت من الأوقات. هذه من ضمن الذي ممكن نقول عنه متطلبات قانونية محتاجة في المستقبل مثلا.
نعم. طيب الإجراءات القانونية أيضا أستاذ أمل التي ممكن أن تسلكها المرأة المتطوعة في حال لم تحصل على حقوقها، يعني تحدثنا في مجمل الحلقة عن استغلال وابتزاز ومصادرة حقوق وإنكار حقوق أحيانا لعدم وجود ما يثبت، يعني
دائما وعادة ما ترجع الشكاوي هذه اللي تقدم في إطار مثلا داخل المؤسسة أو المنظمة أو المبادرة اللي أنت تعمل فيها، اللجوء إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل كمختص مثلا برقابة الجمعيات، اللجوء مثلا إلى لجنة التحكيم العمالية إذا ما يعني وجد لدى المرأة المتطوعة وثائق واتفاقات ومستندات ومرفقات تثبت فيها شكوتها. في حال وجود ضرر أو استغلال يمكن أيضا رفع دعاوى أمام القضاء، لكن مثل ما ذكرنا يعني دائما وفقا للالتزامات والعقود أو الضياع والعودة إلى قانون الجمعيات.
طيب أستاذ أمل، لماذا لم يدرج عمل المرأة التطوعية ضمن قانون العمل ما دام ذكر مصطلح العمل؟
قصور في التشريع، يعني هي قصور في التشريع أو ربما فترة من الفترات هي ما صدر القانون هذا يمكن كان ما فيش أعمال تطوعية، لأنه الأعمال التطوعية هي انتشرت بشكل كبير جدا في الفترات الأخيرة.
لأنه يعني كما ذكرتي أنت أنه ممكن للمرأة أن تلجأ لمكاتب العمل، مكتب العمل سيقول ربما يبرر أنه أنا أعالج قضايا العاملين بما يندرج تحت مسمى قانون العمل.
نعم.
طيب ما نوعية الشكاوى والقضايا المتعلقة بمجال العمل التطوعي للمرأة؟ يعني ممكن أنتم كمحامين تطلعوا على
مثلا ممكن نقول عدم صرف المستحقات، وطبعا المستحقات لما نتحدث عن المستحقات دائما العمل التطوعي تكون فيه مستحقات رمزية، يعني لا يمكن أنه يكون فيه عمل طوعي من غير ما يمنحوا المتطوعين أو المتطوعات مبالغ رمزية، يعني حتى أقل شيء تكفل لهم بدل المواصلات. ممكن نتحدث عن نوع من أنواع الشكاوي الذي تعرض يعني الإساءة في المعاملة أو التحرشات والمضايقات من هذا الجانب، وممكن مثلا بقضايا النشر أو التشهير ممكن أنه تكون هذه نوع من أنواع الشكاوي.
وهذه عقوباتها تقريبا في قانون الجرائم والعقوبات صحيح؟
نعم. أيضا نعم.
نعم. إذن أستاذ أمل قبل الختام ودائما نطرح أبرز ملاحظات في كل حلقة. يعني ما أبرز الملاحظات القانونية على الإطار التشريعي اليمني الحالي بخصوص حق المرأة في العمل التطوعي وضماناته، وما ممكن أن يقدم من نصائح؟
بأنه هناك غياب قانون خاص ينظم العمل التطوعي ما فيش عندنا، هذا ممكن نحن تكون من ضمن الاحتياجات اللي نحتاجها. ضعف حماية المرأة من التمييز أو الاستغلال برضو هذه تعتبر من أبرز الملاحظات القانونية على الإطار التشريعي. معانا عمود العلاقات القانونية بين المتطوعات والجهة المستفيدة، مثلا أن تذهب المرأة تشتغل مع جهة مستفيدة ولا يكون في أمور واضحة ومحددة بينهما. عدم وجود الحوافز والامتيازات اللي تشجع استدامة العمل التطوعي. كذلك ضعف التنسيق المشترك دائما بين الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المدنية في الرقابة على بيئة العمل التطوعي، هذه تعتبر من أبرز الملاحظات.
نعم، إذا أستاذ أمل نصل إلى نهاية هذا اللقاء الذي جمعنا بك ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز، والذي كان مخصص للحديث عن حق المرأة بالعمل التطوعي وفق القانون في جزء ثاني من هذا الموضوع. نشكرك جزيلا ونأمل أن تكوني معنا في حلقات قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج.
إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم، شكرا لاهتمامكم بمثل هذه البرامج، وشكرا كذلك على استضافتكم لبرامجكم التوعوية القانونية.
شكرا جزيلا.
محسب حبيبي يبور واحسب اني اموت ولا واحسب اني اموت ولا يموت الوفا. لو يبور الملا محسب حبيبي حبيبي محسب حبيبي وادري قلبك على
إذاعة رمز اف ام
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام، قبل أن نودعكم ونوجه الشكر بداية للمحامية أمل الصبري وكل ضيوف برنامج العيادة القانونية الذين يلبوا دعوتنا دائما لمناقشة مثل هذه المواضيع التي تهم المرأة وتهم المجتمع بشكل عام من زاوية قانونية، لكن قبل الختام وكما تعودنا أن نضع النقاط الأخيرة في كل حلقة، نحن تحدثنا في هذه الحلقة عن الإطار القانوني الذي ينظم عمل المرأة التطوعي وأهمية ودور المرأة في العمل التطوعي والتحديات التي تواجهها، ولماذا ينشط العمل التطوعي في فترات ويقل في فترات، وهل بإمكان العمل التطوعي أن يوفر أطر حماية شاملة للمرأة نفسها والطفل أيضا والمهمشين والنازحين، نقصد الفئات الأقل ضعفا يعني، وأيضا مدى وجود النصوص القانونية أو التشريعية التي تحدد العلاقة القانونية بين عمل المرأة التطوعي وجهود مكافحة العنف والابتزاز والتحرش والاستغلال الذي تواجهه المرأة في عملها، ومدى نص القانون اليمني صراحة قانون العمل مثلا أو الجمعيات على أهمية المساواة بين الجنسين في سياق العمل التطوعي وتحديد الجزاءات التي يستحقها من يمارس التمييز والعنف ضد المرأة في هذا الإطار. ثم وقفنا عند نقاط مهمة يكفلها القانون اليمني للمرأة بحسب قانون العمل أو قانون الجمعيات أو الدستور اليمني بشكل عام، أي ما يشمل التعويضات أو التأمين وحق التدريب للمرأة في العمل التطوعي والاشتراطات القانونية والإجرائية في القانون التي تنظم تحويل العمل التطوعي إلى وظيفة عمل ثابتة بأجر ثابت في نفس الجهة التي تتواجد فيها المرأة والتي قد تقضي فيها عشرات السنين وهي في عمل تطوعي من مبادرة الأخرى ومن مشروع لآخر. وأيضا تحدثنا عن العوامل التي تحد من استدامة العمل التطوعي والعوامل التي ممكن أن تثبت العمل التطوعي وتعطي استمرارية للعمل التطوعي للمرأة لينعكس آثاره وبصمته على المجتمع. ثم وقفنا عند النقاط الأخيرة والنصائح الأخيرة. إذن قبل الختام سامعينا الكرام، سنقف عند أبرز النقاط التي تحدثنا بها وتناقشنا بها مع المحامية أمل الصبري. من ما جاء في هذه الحلقة وتحدثت عنه المحامية أمل الصبري أن العمل التطوعي يعد من أهم الأعمال التي تنهض بالمرأة وتعزز ثقافة الوعي لدى المرأة والمجتمع، وقالت بأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1/2002 هو الإطار القانوني والمظلة التي تنظم عمل العاملات المتطوعات. وسألتها عن ما إذا كان العمل التطوعي يندرج تحت قانون العمل كون مصطلح عمل ذكر في ذلك، بررت أو ذكرت ما يبرر أن يكون العمل التطوعي ضمن قانون العمل، وأعطت الشرح الوافي لأن يكون ضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1/2002. قالت المحامية أمل الصبري أن أهمية عمل المرأة في العمل التطوعي يعد ركيزة أساسية في فترات الصراعات والحروب والنزاعات، إذ يسهم بتعزيز معاناة الفئات المتضررة أو مناصرة الفئات المتضررة وتعزيز التماسك في المجتمع. لكن مع هذا قالت بأن هناك تحديات تواجه المرأة العاملة في النشاط التطوعي، من ذلك القصور في بعض التشريعات كما ذكرت المحامية أمل الصبري التي تواجه المرأة في هذا العمل وتضمن لها حقها الكامل بشكل كامل طبعا، وأيضا النقص في التدريب في فرص التدريب والتأهيل والتمييز والاستغلال للجهود، وأيضا التحرش والعنف الذي ممكن أن تواجهه المرأة في بيئة العمل، بالإضافة إلى غياب الآليات آلية الحماية الواضحة للعمل التطوعي. وأيضا قالت بأنه يكمن دور العمل التطوعي وأهميته في زمن الحروب لحضور المرأة البارز في سد هذا الفراغ في هذه الفترات. طبعا العمل التطوعي بحسب المحامية أمل الصبري له آثار وبصمات ونتائج إيجابية واضحة على كل الفئات، ومنها الفئات الضعيفة والأقل ضعفا، وسألناها كيف نواجه استغلال المرأة في العمل التطوعي بالشكل هذا الذي تواجهه المرأة، قالت بأنه موجود أطر قانونية تنصف وتضمن للمرأة حقها في حال ما تعرضت للاستغلال في العمل التطوعي، وهذه الأطر القانونية وضعت معالجات إذا ما تقدمت المرأة بالشكوى والبلاغات وفق الأطر القانونية المحددة والمثبتة، ما يعني أن المرأة تحصل على التعويض في حال ما تعرضت لاستغلال وابتزاز في ميدان العمل إذا ما تقدمت بشكوى مثبتة بالأدلة والبراهين والحجج الواضحة. لكن قالت بأن العمل التطوعي في اليمن يسير بطريقة عشوائية، وبالتالي هنا تفقد المرأة الحماية الكاملة لحقوقها وتتعرض للاستغلال ربما والعنف والابتزاز وما إلى ذلك لعدم وجود يعني عقود عمل تنظم هذا الجانب وتضمن الحقوق، وإنما قالت أنه ما يوجد أحيانا هو عبارة عن اتفاقات أو اتفاقيات مبرمة بين العاملة المتطوعة ورب العمل. تطرقت لنقطة مهمة المحامية أمل الصبري، أنه كان هناك استراتيجية وطنية للمرأة ووضعت ودرست قبل الحرب، وكان من أهدافها حماية حقوق المرأة ومنها حق العمل التطوعي، لكنها لم تظهر إلى العلن بسبب الحرب الذي دخلت به البلاد، ولم تظهر حتى الآن هذه الاستراتيجية. وقالت أنه كان من شأنها أن تكون مشروع قرار أو دراسة تضمن للمرأة حقوقها ومن ضمنها هذا الحق في العمل التطوعي. وعن العوامل التي تحد من استدامة العمل التطوعي، قالت المحامية أمل الصبري أن الإرهاق النفسي والبدني للعاملات أحيانا يحد من تقديم نشاط بارز في العمل التطوعي، وقالت أن الجانب المالي أيضا له دور في تقليص دور العمل التطوعي، أيضا غياب وسائل الدعم في الجانب الأمني أيضا كان له دور في الحد من انتشار وتوسع دائرة العمل التطوعي للمرأة. وقالت لضمان العمل التطوعي نحن نحتاج لقوانين خاصة بالعمل التطوعي وحماية قانونية بقرارات وتعليمات ملزمة بتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، والاحتياج أيضا لتمكين المرأة في المناصب القيادية العليا في العمل التطوعي. إذا ما واجهت المرأة عراقيل ومشاكل في عملها التطوعي، قالت المحامية أمل الصبري أنه يجب اللجوء لمكاتب العمل ولجان التحكيم الموجودة في المؤسسات ربما، وأيضا إذا ما صعب الأمر عليها التوجه إلى القضاء، لكن وفق ما يتطلبه القانون من إثباتات وأدلة وبراهين وحجج، لأنه لا يمكن أن يتعاطى القانون مع كلام غير مثبت. ولذلك في كل الحلقات التي نتحدث فيها عن أهمية العمل للمرأة والوظيفة للمرأة والعمل التطوعي للمرأة، يجب أن يكون هناك عقود عمل إلزامية تضمن لها هذه الحقوق. وقالت أنه أكثر الشكاوى التي تصل للقضاء والمحامين في هذا الجانب من المتطوعات هي شكاوى مالية وابتزاز واستغلال وتحرش وتشهير وما إلى ذلك من أمور يعاقب مرتكبها وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني. التوصيات الختامية التي طرحتها المحامية أمل الصبري، قالت يجب أن يكون هناك قانون خاص ينظم العمل التطوعي للمرأة، وقالت يجب أن تكون هناك حماية مطلقة للمرأة من كل أشكال العنف والتمييز والاستغلال والتشهير والابتزاز، وقالت يجب أن يكون هناك علاقات قانونية بين المرأة المتطوعة والجهة المستفيدة، وهذا يحتاج لإيجاد آليات واضحة تنظم هذا الجانب. وقالت بأنه أيضا يجب أن تفرض حوافز وامتيازات من مؤسسات العمل التي تعمل بها النساء المتطوعات لتشجع العاملات المتطوعات على الاستمرار في العمل وتقديم جهد أكثر ونشاط بارز وأكثر أهمية. إذن سمعنا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية التي تحدثنا فيها في جزء ثاني عن العمل التطوعي للمرأة وفقا للقانون، على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة من هذا البرنامج على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. كونوا بخير، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فهم البريهي من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.